الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أكد رئيس الوزراء نور المالكي على أهمية التوجيه المعنوي في صفوف القوات المسلحة، وأن يكون العمل العسكري مبنيا على أساس المهنية والولاء للوطن والالتزام بالمثل العليا واحترام حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال ترأس المالكي اليوم اجتماعا في مكتب القائد العام للقوات المسلحة. المالكي أثنى على أداء القوات العراقية مؤكدا ضرورة اعتمادها على نفسها في المستقبل، كما تعهد بتوفير الاحتياجات اللازمة لعمل قيادة القوات البرية وقيادة حرس الحدود وتوفير الدعم لمنتسبيها لتكون بمستوى القدرة والطموح في تأدية الواجب، حسب بيان صدر عن رئاسة الوزارة اليوم. رحبت بريطانيا اليوم بإقرار قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يمهد لتنظيم الانتخابات المحلية، قائلة إنه سيمكن العراقيين من المضي قدما في مسيرة الديمقراطية. وزير الخارجية ديفيد ميلباند وصف إقرار القانون في بيان صدر عنه، وصفه بكونه خطوة مهمة. قالت منظمة الصحة العالمية اليوم أن انتشار مرض الكوليرا في العراق انخفض بشكل حاد خلال هذا العام، غير أنها حذرت أيضا من التماهل ودعت إلى توفير بيانات دقيقة لمنع انتشار المرض بشكل أكبر. المنظمة أكدت وجود 306 إصابات في 10 محافظات، إضافة إلى 12 حالة وفاة، ولاحظت أن هذا العدد أقل بكثير من العدد المسجل العام الماضي حيث بلغ 4700 حالة. في هذه الأثناء ذكرت وزارة الصحة تسجيل 327 حالة كوليرا في وسط العراق وجنوبه، وأشار الناطق باسمها الدكتور إحسان جعفر إلى وجود 200 حالة في محافظة بابل و 61 في بغداد، بينما بلغ عدد الوفيات 5. كشفت شركة النفط التابعة للدولة في كوريا الجنوبية عن توقيعها اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان للتنقيب عن النفط في الإقليم مقابل استثمارات في مجال البنى التحتية. بيان الشركة أشار إلى أن رئيس وزراء إقليم كردستان نجرفان برزاني وقع الاتفاق مع الشركة التي ستنقب عن النفط في 8 مواقع، كما ستعمل في مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية ومد شبكة مجاري تبلغ قيمتها الأولية 600 مليون دولار. الشركة ستعمل أيضا في مشاريع أخرى تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، شرط أن تتمكن من تصدير النفط من كردستان. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. عبر وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم عن استعداد دول الاتحاد لاستقبال 10,000 نازح عراقي، وقالوا إنهم سيرسلون وفدا إلى الشرق الأوسط لاختيار أكثر الشرائح حاجة إلى الحصول على اللجوء. ويأتي هذا الإعلام بناء على طلب الأمم المتحدة وسوريا والأردن، وهما البلدان اللذان يستقبلان أكبر عدد من النازحين حاليا. نقل خاطفو 19 سائحا مصريا و نقل خاطفو 19 سائحا ومصريا كانوا في رحلة سفاري في صحراء مصر، نقلوهم من السودان إلى ليبيا اليوم، مما يشكل حالة من التعقيد في هذه القضية حسب ما أعلنت الحكومة السودانية اليوم. وقال مسؤول في وزارة الخارجية في الخرطوم إن القوات السودانية تابعت الخاطفين وهم ينقلون الرهائن عبر الحدود إلى ليبيا. يذكر أن هذه القوات واصلت مراقبة الخاطفين منذ وقوع الحادث يوم الجمعة، غير أنها لم تتدخل خوفا من تعريض حياة الرهائن إلى الخطر حسب المسؤول السوداني. أثنى الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم على جهود رئيس لبنان ميشيل سليمان للنهوض بالمصالحة الوطنية في البلاد. بوش استقبل سليمان اليوم في البيت الأبيض وعبر عن اعتزاز الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب لبنان، مؤكدا أن هدف البلدين واحد وهو إنشاء بلد قوي وقادر ومسالم. سليمان أكد من جانبه أن لبنان يتبنى العديد من القيم الأمريكية ومنها النهوض بالحريات والحرية أربعة على الإرهاب، ثم عبر عن شكر بلاده لدعم الولايات المتحدة. قال الكرملين اليوم إن روسيا منحت فنزويلا قرضا بقيمة مليار دولار لغرض شراء أسلحة روسية، ويأتي ذلك قبل زيارة سيقوم بها رئيس فنزويلا هوغو شافيز إلى موسكو، حيث سيلتقي الرئيس ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على التعاون العسكري وفي مجال الطاقة. يذكر أن فنزويلا وقعت على مدى سنوات منصرمة عقودا لشراء أسلحة روسية تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار. وقد أرسلت روسيا يوم الاثنين الماضي أسطولا يضم سفنا بحرية إلى فنزويلا للمشاركة في مناورات عسكرية هناك، وهو أول عملية نشر لقوات روسية في المنطقة الغربية من الكرة الأرضية منذ الحرب الباردة. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء، وفيتكم به من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي في متابعة لآخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق، إذ سنتابع اليوم إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات تأكيد للتوافق ونصر للنساء وتهميش للأقليات. بعد أشهر من الخلافات والنقاشات وتأجيله لأكثر من مرة، أقر قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في العراق، حيث وافق أعضاء مجلس النواب العراقي بالإجماع على إقرار هذا القانون خلال جلسة الأربعاء التي حضرها 191 نائبا من أصل 275 نائب، الذي بموجبه سيتم إجراء الانتخابات المحلية في عموم العراق قبل 31 من كانون الثاني 2009 باستثناء كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مصدر برلماني قوله إن البرلمان وافق على اقتراح إجراء انتخابات كركوك بعد تقسم السلطة الإدارية والأمنية، وخصوصا منصب المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة بنسب عادلة بين مكوناتها، دون الإشارة إلى موعد محدد لتقسم السلطة. كما تضمن الاقتراح تشكيل لجنة برلمانية تضم عضوين من كل مكون رئيسي في كركوك، العرب والأكراد والتركمان من نواب البرلمان، وممثل عن المسيحيين بحلول الأول من تشرين الثاني 2008 تتولى تدقيق سجلات السكان في كركوك وما طرى على المدينة من تغييرات ديموغرافية، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة. الأطراف السياسية والقومية المختلفة في كركوك رحبت بتوصل الكتل النيابية إلى اتفاق بشأن وضع محافظتهم. مراسل إذاعة العراق الحر نهاد البياتي وفانا بالمتابعة التالية من مدينة كركوك.
بعد تمرير قانون مجالس المحافظات يوم أمس في مجلس النواب العراقي والذي شهد تعثرا فيما يخص محافظة كركوك، أعرب ممثلو الكتل السياسية والقومية عن سرورهم وأملهم في أن تمضي العملية السياسية والانتخابية في اتجاهها الصحيح. وفي هذا الخصوص قال حسن توران من الجبهة التركمانية أنهم ما زالوا يرون أن الفقرة 24 كانت أكثر ملائمة لوضع كركوك، لكنهم يعتبرون عملية التوافق بادرة خير للجميع.
نحن كتركمان نعتقد أن المادة 24 قبل التعديل كانت هي الضامن الأوحد والأكثر قبولا لتحقيق الإدارة المشتركة في محافظة كركوك، ولكننا نقول مع هذا أن هذه التعديلات التي وردت طالما أنها حققت التوافق السياسي فهي خطوة أولى باتجاه الحل الصحيح لتحقيق الإدارة المشتركة وإزالة الأوضاع الغير القانونية والغير الطبيعية في محافظة كركوك، وصولا إلى تحقيق أجواء إيجابية تمكننا من إجراء انتخابات في نهاية عام 2009.
وقال أوات محمد أمين عن المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك:
بما أنه الاتفاق حصل بين كافة الكتل ومن ضمنها كتل التحالف الكردستاني، فهذا نعتبره خطوة جيدة وإيجابية خاصة في حسم مشكلة معقدة مثل مشكلة الانتخابات في كركوك بشكل خاص وانتخابات مجالس المحافظات في العراق بشكل عام. ثانيا، الورقة المقدمة والتي اتفقت عليها الأطراف جميعا هي مقدمة من قبل ممثل اليمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد بن ستارة، وهذا بحد ذاته يعتبر بأنه هناك التزام دولي وهناك نوع من المشاركة الدولية في مسألة مهمة مثل مسألة الانتخابات في العراق وفي كركوك. والذي نتمناه بأن اللجنة والآليات التي وضعت بخصوص مدينة كركوك هذه الآليات أن تطبق بشكل مهني بشكل قانوني بشكل دستوري بعيدا عن التدخلات السياسية الداخلية والخارجية.
أما أحمد العبيدي من التجمع الجمهوري العراقي فيقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شيء مفرح وبمزيد من الغبطة والسرور لكل العراقيين أن يتفقوا بالإجماع على قانون التوافق قانون الانتخابات، وهذا اعتبره بداية في حل جميع الأزمات والمشاكل والقضايا الوطنية، حل عراقي بحت يتفاهم بممثلي الشعب، وكان جزء من هذا من هذه العملية هو إقرار قانون الانتخابات مما أفرح كل الشعب العراقي، ونحن جزء من هذا الشعب ونؤيد هذا القانون، رغم أننا نعتبر المواد اللي فيه خصوصا فيما يتعلق بكركوك هي البدايات إن شاء الله موفقة لحل قضية كركوك بتعاون جميع المكونات في كركوك من عرب وكرد و
المسيحيون أعربوا عن خيبة أملهم واعتبروا الاتفاق غبنا بحقهم، حيث قال سرغون لازار عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية:
وآخرة البارحة اللي هو نعتبره مؤشر خطير باتفاق الكل على إلغاء المادة الخاصة بالحفاظ على هوية وحرور الأقليات داخل مجالس المحافظات، اللي حقيقة كان طموح مهم جدا بالنسبة لهذا المكون في هذا البلد. هناك محاولات لا زالت جارية لتصحيح الوضع باصدار قانون ملحق.
لهذا البياتي إذاعة العراق الحر كركوك.
وفي سياق ذي صلة بردود الفعل وهذه المرة على الصعيد الدولي، رحب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بإقرار قانون الانتخابات المحلية في العراق، مؤكدا أن ذلك سيساعد على استقرار الأوضاع السياسية في البلاد. إلى ذلك رحب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأربعاء بإقرار البرلمان العراقي قانون انتخابات مجالس المحافظات، معتبرا إياه خطوة جديدة على طريق المصالحة في هذا البلد. وقال الرئيس بوش في بيان وزعه البيت الأبيض إن هذا العمل اليوم يظهر قدرة القادة العراقيين على العمل سويا لما فيه خير الشعب العراقي، ويمثل خطوة جديدة على طريق المصالحة السياسية. وعلى الصعيد الداخلي أعرب رئيس برلمان إقليم كردستان العراق عدنان المفتي عن ترحيبه بإقرار القانون رغم تحفظ البرلمان الكردستاني على بعض النقاط والبنود الواردة فيه. وأضاف المفتي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر:
إقرار هذا القانون هو خطوة جيدة باتجاه الصحيح، لأنه ما جرى في يوم 22 تموز والطريقة التي تم التصويت فيها لقانون الانتخابات خاصة المادة 24 خلقت أجواء سلبية أثرت على العملية السياسية عموما، كادت أن تخلق مشاكل سياسية أيضا. فلذلك هذا الإنجاز الذي تحقق بالتوافق شيء جيد، بالرغم أننا لدينا ملاحظات طبعا على بعض الجوانب من القانون خاصة المادة 24، لكن بشكل عام طالما يحقق التوافق طالما يحقق العيش المشترك فنحن نؤيد ذلك، ونتمنى أن تكون الخطوات التالية خاصة عمل اللجنة التي من المؤمل أن تتشكل لمتابعة تنفيذ هذا القانون تكون لجنة محايدة وتقوم على عملها بطريقة مهنية وقانونية، وسوف ندعم هذا الاتجاه.
نبقى معكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر لنواصل هذه المتابعة والتغطية الخاصة بإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. هذا القانون الذي ينظم عمل مجالس المحافظات العراقية ويمنحها صلاحيات واسعة، هذا ما أكده النائب وائل عبد اللطيف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الذي تحدث إلى إذاعة العراق الحر عما يميز هذا القانون.
العراق أو النظام الانتخابي فيه بموجب هذا القانون تغير من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة، والقائمة المفتوحة حقيقة تحقق إرادة الناخب فيما يتم اختياره للمرشحين لعضوية مجالس المحافظات. هذا القانون على مرحلتين، المرحلة الأولى هي انتخابات مجالس المحافظات، وبعد إكمالها بستة أشهر تجري انتخابات مجالس الأقضية ومجالس النواحي.
وعن الجوانب الإيجابية في قانون الانتخابات المحلية قال النائب وائل عبد اللطيف:
هذا القانون حقيقة بجملة من الامتيازات اللي حدت من عملية الشفافية في الانتخابات أو التأثير على سير الانتخابات، منعت فيه الميليشيات، منعت فيه المساجد والحسينيات ودوائر الدولة من أن تتخذ مقرا أو يعني مكان لانطلاق الحملات الإعلامية، كذلك الرموز الدينية منع القانون استخدامها في الحملات الانتخابية أيضا، وحقيقة تمثيل للنساء بال25% كل 3 أسماء من الرجال يجب أن تقترن باسم للمرأة لكي يكتمل تمثيل 25% للمرأة في مجالس المحافظات.
فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكد في مقابلة خاصة لإذاعة العراق الحر أن المفوضية لا تتمكن من وضع جدول زمني لإجراء انتخابات مجالس المحافظات ما لم يصادق مجلس الرئاسة رسميا على قانون الانتخابات وما لم يصدر القانون بالجريدة الرسمية. الحيدري أضاف قائلا:
كمفوضية نتعامل مع القانون عندما يكون نافذ المفعول، أي بمعنى آخر أنه القانون سيرسل إلى مجلس الرئاسة، بعد ذلك مجلس الرئاسة يصادق على أن ينقضه، يرجع بعد ذلك إلى وين؟ إلى مجلس النواب، ثم ينشر بجريدة رسمية، ولذلك يكون نافذ المفعول من اللحظة التي تنشر في الجريدة الرسمية. على ضوء ذلك نحن طبعا بعد ما يكون نافذ المفعول راح نجد البنود والشروط التي موجودة في طبيعي كل قانون مادة لها إجراءات محددة وسقف زمني محدد. يعني على سبيل المثال بالنسبة إلى كانت قائمة مفتوحة طبعا راح يكون عدد الكيانات مع عدد المرشحين، يعني راح يأثر على بطاقة ورقة الاختراع. عندك أيضا موضوع الائتلافات، عندك أيضا موضوع عرض السجل على الكيانات السياسية، عندك الحملة الانتخابية الإعلامية قصدي، عندك أيضا موضوع تعيين حدود 350,000 موظف في مراكز الاختراع. هذه مجموعة عوامل أو إجراءات تحدد السقف الزمني لهذا الموعد اللي يحدده. فطبعا احنا رح نعلن لكم أنه هذه 31/1 هو كافي هذه الفترة أو لا.
الحيدري أوضح أن 17 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن المفوضية ستبذل قصارى جهدها للتمكن من إجراء الانتخابات نهاية كانون الثاني 2009.
نحاول جهد إمكاننا أنه نلتحق إذا أمكننا، ولو أن نعلن حالة طوارئ نحاول نحدد هذا السقف الزمني لسعادة، وإذا ما قدرنا أيضا راح نعلن لكم متى وصلنا القانون أنه هذا الوقت كافي، قد يحتاج إلى تمديد أسبوع أو أسبوعين. 17 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات من العدد الإجمالي العراقي اللي هو حدود 31 مليون. يعطونا في البداية قبل فترة 100 مليون سلفة 100 مليون دولار وقدمنا على البقية الباقية، وأعتقد مجلس النواب صادق على ذلك وهي الآن في وزارة المالية وإيش سنحصل عليها لإتمام العملية.
فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. يؤخذ على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي عدم معالجته لمشكلة الأقليات وتمثيلهم في المجالس المحلية، إذ عبر رئيس كتلة الرافدين المسيحية أن أبي نادم كنا عبر عن إحباطه وإحباط المسيحيين العراقيين بعد صدور قانون الانتخابات. النائب وائل عبد اللطيف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي تحدث عن هذا الموضوع.
ما يفتقر إليه وعملية التمثيل للمكونات الأخرى كالكلدان والآشوريين والأزيدية والصابئة يبدو أن تمثيلهم أصبح حقيقة منعدم في هذه الانتخابات، لهذا أنا أعتقد أن نظرة واقعية إلى واقع المجتمع العراقي يجب أن تنظر إلى هذه الأمور بعين الجدية، على اعتبار أن هذه المكونات جزء من بنية المجتمع العراقي وبالتالي يجب أن تأخذ مداها ودورها في عملية تمثيل هذه المكونات في مجالس المحافظات ومجالس الأقضية ومجالس النواحي القادمة.
من جهته يرى روميو هكاري سكرتير حزب بيت نهرين الديمقراطي الأشوري بأن القانون سيغبن حق الأقليات في تمثيلها العادل في مجالس المحافظات.
سوف يكون هناك غبن، لأن في هذه الحالة كيف مثلا إذا لكل مقعد يجب أن تكون هناك بحدود 20,000 صوتا، وإذا تقارن أجل القومية العربية والكردية مع القومية شعبنا فهذا أكيد يؤثر سلبا على هذه الانتخابات.
أمين عام الحركة الإزدية وعد حمد يصف إقرار قانون الانتخابات بأنه تهميش آخر لدور الأقليات وخاصة لطائفة الإزديين.
نرى بأنهم أعادوا الكرة مرة أخرى لكي يهمشوا حقوقنا في مجالس الانتخابات، ولو أنني استلمت معلومات قبل يوم من الأيام بأن راح يستخدمون نظام الكوتا، ولكن مقعد واحد الإزدية مع مقعد للشبك وثلاثة للأخوة المسيحيين، وهذا أيضا كان انتهاك بحق الأيزيدية، ولكن البارحة كانت هناك تهميش آخر أكبر من ذلك بأن ليس هناك نظام كوتا بل قاموا بإلغاء نظام كوتا، وحتى أن أصوات الأقليات والأقليات هذه ستفشل في الانتخابات هذه لأن أصواتهم متشتتة وموزعة إلى أكثر من قائمة.
إقرار قانون الانتخابات المحلية الذي من وجهة نظر الأقليات هو غبن لحقهم وصف من قبل عضوات مجلس النواب العراقي بأنه نصر كبير للمرأة العراقية كونه ضمن حقهن في الحصول على مقاعد ثابتة للنساء في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. النائبة صفية سهيل أكدت لإذاعة العراق الحر أن حصول المرأة على نسبة 25% لم يأتي بالتوافق بين الكتل السياسية بل جاء كتعبير عن الوعي السياسي لدور المرأة.
ما حصل يوم أمس كان انتصار كبير لتوافق سياسي عراقي في قضية المرأة، بأن ما وصلنا له من نتيجة كانت ليست نتيجة توافقية إنما نتيجة ديمقراطية، كون الأمر تم التصويت عليه باقتراحين للبرلمان. الاقتراح الأول لم يؤكد على ضمان هذه المقاعد إنما ضمن ترشيحها وأعطاها فرصة إنما لم يضمن الكوتا، بينما الترشيح الثاني اللي تم التصويت عليه بالأغلبية هو اللي أكد. ما أستطيع أن أقوله وأن أزفه بشرة للعراقيين بأن الوعي السياسي الكامل العراقي اليوم بدور المرأة أصبح أكبر.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن أصغائكم وإلى اللقاء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
قلبي يمك يا حبيب بروح أضمك روحي يمك قلبي يمك يا حبيب بروح أضمك ما تغيرني المسافة كل يوم حبك يزيد ما تغيرني المسافة كل يوم حبك يزيد
روحك تجيب السلامة
حبيب قلبي الوحيد
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
هذه إذاعة العراق الحر سيداتي وسادتي، سجلت السلطات البيطرية منتصف الشهر الحالي عدة إصابات بمرض إنفلونزا الطيور في أكثر من محافظة كالبصرة والنجف والموصل وبعض مدن إقليم كردستان، لكن الإصابات كانت من النوع المنخفض الضراوة من المرض المعروف H9، كما أوضح ذلك المسؤول في الشركة العامة للبيطرة الدكتور ميثاق عبد الحسين. من جانبها بيّنت وزارة الصحة أنها لم تسجل أي إصابات بشرية بمرض إنفلونزا الطيور خلال الموسم الحالي بحسب ما أكده مدير إعلام الوزارة محمد علي تشياد. حسن راشد معه التفاصيل.
مع أن يتوقف الحديث عن مرض إنفلونزا الطيور في العراق حتى يبدأ من جديد، حيث يعد هذا البلد أحد ملتقيات هجرة الطيور الموسمية، ما يجعل معظم مدنه معرضة باستمرار للإصابة بأنواع مختلفة من هذا المرض الفيروسي. وقد سجلت السلطات البيطرية منتصف الشهر الحالي عدة إصابات بهذا المرض في أكثر من محافظة، لكنها كانت جميعا إصابات بالنوع المنخفض الضراوة من المرض المعروف بH9، كما يوضح المسؤول في شركة العامة للبيطرة الدكتور ميثاق عبد الحسين.
احنا سجلنا إصابات في النجف وفي بابل وفي البصرة وبنينوى، كانت منخفضة الضراوة. ايضا الحقول العامله في كردستان ايضا كانت مصابه بهذا الاشنان، هذا الاشنان فقط يصيب الدواجن، حتى الهلاكات اللي يطيها هي مهلكات عاليه.
ويقول عبد الحسين ان هناك 16 نوعا من مرض انفلونزا الطيور، الخطر منها على الصحه العامه نوعان فقط.
المعروف عن انفلونزا الطيور انه هي بيها 16 نوع، مو كل الانواع هي تعتبر خطره، عندنا فقط نوعين خطرات اللي يسمون عالي الضراوه اللي يسبب مشكله عالميه، اللي هو H5 وH7. فالعالم كل اهتمامه منصب وبائيا على احتواء H5 والH7، اما الانواع الاخرى فهي ما تشكل اي خطوره على الصحه العامه. احنا بالنسبه عندنا بالعراق، احنا اخر بؤره سجلت عندنا في 2006 اللي احتويناها كانت في السليمانيه. اما الاصابات الاخرى، فمرض انفلونزا الطيور هو مرض بالاساس مرض حيواني، يعني موجود بالدواجن، اللي هو H9. هذا H9 احنا عندنا مشخص هو منخفض الضراوه، ما يشكل اي خطر على الصحه العامه.
لكن الطبيب البيطري العراقي لا يستبعد علميا ان تتحول الاصابات بالنوع المنخفض الى اصابات بمستوى اعلى.
من الناحية العلمية هو بالإمكان أن يتطفر إلى مستويات أعلى أو أدنى، لكن من الناحية الوبائية والحقلية احنا نسميها، يعني دراسة في المعطيات الحقلية الموجودة، ما عندنا فد مؤشرات تشير على أنه قد تحدث طفرة. احنا من نتكلم عن الطفرة مو بهاي السهولة، يعني هي من مليارات الاحتمالات قد يطفر إلى مستوى أعلى، لكنه أيضا من المليارات أيضا قد يطفر إلى مستوى أدنى يكون قاتل للفيروس ينتهي. يعني هذا التطور البيولوجي بالمسببات المرضية.
ويؤكد عبد الحسين أن العواصف الترابية التي يتعرض لها العراق باستمرار أسهمت في انتشار الإصابات بإنفلونزا الطيور وأمراض فيروسية أخرى.
تعرض البلد إلى موسم من الأتربة والغبار أدى إلى أنه يحدث في عامل إجهاد، هذا عامل الإجهاد على الحيوانات، يعني هو مو بس ظهر بالدواجن، ظهر أدنى في جميع الحيوانات، لأنه من المعروف أن الدواجن تمتلك جهاز تنفسي حساس، وبالتالي تخريش الأتربة يؤدي إلى ضعف المناعة وحدوث يعني عامل صدمة لهذه الطيور، فتصاب بأي فيروس موجود بالطبيعة، فبالتالي حدثت عندنا موجة وبائية، موجة وبائية ما كان إنفلونزا الطيور اللي هو H9 المنخفض الضراوة هو مسؤول عنها فقط، ولكن أكو مسببات أخرى.
من جانبها تقول وزارة الصحة أنها لم تسجل أي إصابة بشرية بمرض إنفلونزا الطيور خلال الموسم الحالي. مدير إعلام الوزارة محمد علي تشياد:
لحد الآن لم تعلن إصابات وزارة الصحة، لذلك بعض الحالات اللي ظهرت يعني لحد الآن ما أعلنت من دوائر الصحة في أي محافظة، ولحد الآن لم يجي أي تقرير يصل إلى وزارة الصحة بهذا الخصوص. الاستغراق الصرعي متوفر مواجهة أي حالة مرضية، لكن لم يتم وزارة الصحة لم تعلن أي حالة إنفلونزا الطيور لحد الآن.
ويقول تشياد أن الدوائر الصحية في جميع المحافظات مستعدة للتعامل السريع مع أي إصابة قد تظهر بهذا المرض.
متوفر إمكانيات، هناك مختبرات، هناك يعني أجهزة متوفرة، والعراق مر بيجي حالات عمل إياها، لكن لحد الآن ما أعرف. مختبر الصحة المركزي موجود، مختبرات موجودة في المحافظات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، نظمت بعض مؤسسات المجتمع المدني في محافظة واسط ندوة لعدد من الناشطين في المحافظة لمناقشة أبرز مهام مجالس المحافظات ومدى كفاءة المسؤولين فيها. الشخصيات التي شاركت في الندوة أجمعت على أنه بالرغم من الصلاحيات الواسعة والإمكانات العالية لهذه المجالس إلا أنها كانت دون المستوى المطلوب في إدارة محافظاتها، آملين أن تكون المجالس المقبلة تضم عناصر جيدة وكفوءة وتتحلى بالأمانة والقدرة على تنفيذ مشاريع لا سيما التي تخص الإعمار والخدمات والأمن. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر معكم من الكوت.
لا يختلف اثنان في أهميتها ودورها في تنظيم العلاقة بين المدينة الواعدة والحكومة المركزية. إنها المجالس المحلية التي شكلت بعد سقوط النظام كواحدة من المنابر التشريعية. هذه المجالس والتي تعمل حاليا هي بمثابة حكومات مصغرة لكنها بلا قانون ينظم عملها. آراء سجلناها لناشطين في ندوة نظمتها مؤسسات المجتمع المدني حول المجالس المحلية ومهماتها. أول من تحدث لنا عامر القريشي.
مجالس المحافظة تجربة رائدة لأول مرة، لكن هل نحن في صدد نجاح ظاهر لمجالس المحافظات؟ أعتقد لا، يعني المواطن لا يقترب من السياسة كثيرا. مجالس المحافظات لحد الآن لم تعطي ما مكانة يراد منها أو على مستوى الطموح، لأن أكثر أعضاء الذين صعدوا لمجالس المحافظات هم لا يرتقون إلى السقف الأدنى من المعرفة بصلاحيات المحافظات أو الصلاحيات المناطة بهم كمجالس تشريع. التعديل الحالي سيصحح مسار المجالس المحافظات بما أنه القوائم مفتوحة والناخب سيعرف من سيرشح، وبالتالي ستكون إرادة المواطن في فعليا، لأنه تختلف عن القوائم المغلقة التي جاءت بناس وأشخاص لا يمتلكون الكفاءات لتبوء هذه المناصب.
ورغم صلاحية مجالس المحافظات لأنها لم ترتقي إلى المسؤولية كما يقول محمد هادي إحدى الشخصيات المستقلة.
تجربة مجالس المحافظات بعد السقوط كانت تجربة فريدة وفتية قياسا لما مر به العراق من عهود سابقة، ولذا حتى الصلاحيات التي كانت ممنوحة كانت مختصرة جدا ولم تفي بالحاجة والغرض، إلا أن مجالس المحافظات الموجودة حاليا الآن ذات صلاحيات واسعة، إلا أن المجالس أيضا لم تكن بالمستوى المطلوب رغم الإمكانيات العالية والصلاحيات المتاحة والقدرة على التشريع واتخاذ القرار من قبل هذه المجالس، نرى أنها دون المستوى المطلوب. نأمل مستقبلا أن المجالس ذات عناصر جيدة وكفوءة ومتكافئة ولديها القدرة والأمانة ولديها الإمكانيات على تنفيذ المشاريع لا سيما التي تخص الإعمار والأمن والأمان في البلاد، وقد سبقتنا تجارب كثيرة في هذا المجال وقد نجحت وبنت دولها وتمكن شعوبها من أن تعيش بحياة سعيدة. نأمل أن يكون ذلك.
ويرى عبد السلام عبد الرزاق بأن فشل تجربة القوائم المغلقة في الانتخابات الحالية التي بدأ العد التنازلي لانتهاء مهامها يرى في القوائم المفتوحة شروطا على المرشح.
تجربة جديدة هنالك ضعف في المستوى الثقافي الشعبي بصورة عامة، هذا أدى إلى أنه تجربة في بدايتها تتعثر وتعثرت أكثر من صارت الانتخابات الأولى، لأن الانتخابات الأولى اعتمدت على القوائم مغلقة وبالتالي جابت ناس سيئين وناس زينين، موجب وسالب ما يستطيع يؤدي عمل بشكل صحيح. اثنين، العاطفة أدت إلى وصول بعض الأشخاص اللي هم احنا نسميهم خوش وادم، ولكن المستوى الثقافي، التفكير الذهني، التصور العمراني، التخطيط، الإلمام الإداري ما موجود عندهم. هذا اصطدم بواقع صعب، يعني ميزانية تجي وأكو مشاريع إعمار وأكو شيء لازم هو يبتكره، هو خوش آدمي ولكن هاي المواصفات الأخرى غير متوفرة بي. أنا جايبني بلد، أنا من أبني بلد ما أعتمد على مصطلحات، البلد ينبني بالطاقات العلمية، بالفكر الإيجابي، بالناس اللي عندهم خبرة وتجربة، بالناس اللي عندهم احتكاك ويا العالم المتقدم والمتحضر، بالناس اللي يتصرفون تصرف وفق السياقات العلمية المدروسة الآن. فأدى كنوع من تعثر في التجربة، وتأملنا خير أن هنالك قوائم مفتوحة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي ونستمع فيه إلى باسم العلي.
حب وحبك يا حبيبي الله الله حبيبي ما شاء الله الله
الله الله يا حبيبي الله الله على حبي وحبك يا حبيبي الله
شعرك يا لون الليل لون الليل يا خصرك من نسمة يميل ويلي ميل
يا شعرك يا لون الليل
يا لون الليل
يا خصرك من نسمة يميل
أي والله يميل ما شايف مثل وصافك ومحير كل من شافك
ما شايف مثل وصافك ومحير كل من شافك
على سحرة يا حبيبي ما شاء الله الله
الله الله يا حبيبي الله الله على حبي وحبك يا حبيبي الله الله
ما شاء الله الله
الله الله يا حبيبي الله الله على حبي وحبك يا حبيبي الله الله
يا ضحكاتك وتذوب الروح بنظراتك يا نظراتك
حلوة وتسهر ضحكاتك
يا ضحكاتك
وتذوب الروح بنظراتك
بنظراتك ما أصبر ساعة بدونك وتحمل بعد عيونك
ما أصبر ساعة بدونك وتحمل بعد عيونك
على سحر عيونك يا حبيبي ما شاء الله الله
أما الآن مستمعين الأعزاء فأترككم مع الفنان فارس شوقي وعدد من شباب المهجر عبر برنامج كولاج في حديث عن العلاقات الاجتماعية بين المغتربين في دول أوروبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
فؤاد
بسمة
علي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة أسوأ العادات، محطة العلاقات الاجتماعية، محطة أسوأ اللحظات،
المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج،
محطة أسوأ العادات. أصدقاء المستمعين، طبيعة الحال كل شعب بعادات سيئة وعادات جيدة. بالتأكيد هناك عادات موروثة، وبنفس الوقت هناك أيضا عادات مكتسبة. نسمع آراء ضيوفنا حول هذا الموضوع.
العادات السيئة، أنا أدي الموعد هو أهم شيء بحياتي، يعني أنا من أوعد شخص لازم أنا أكون يعني جدير بهذا الموعد يعني، وأكو هواي شباب يخالفوك بالموعد، مثلا أنا راح أجيك بهيجي ساعة ما يجي، أو يعتذر أو يشت لك بمحطة أو يشت لك بمكان أو بأي مكان كان. أنا أكره هاي عادة خصوصا العراقيين، موعدهم بثمانية ويجون بالعشرة. أي
طبعا هي العادات موجودة بكل الشعوب، وعلى يعني على مختلف أنماطها. طبعا عادة اللي هي التدخين، أو عادة العصر الحديث اللي هي عادات السيئة مثل وراء الكمبيوتر، الجلوس وراء الكمبيوتر، استعمال الموبايل بشكل يعني مو عملي، يعني اكو هاي شغلات.
اكثر الشباب اللي موجودين يعني بالعراق اساسا يعني هم ما كانوا يعرفون اساسا طبيعة اوروبا، يعني خصوصا الشباب اللي من الجيل الصغار يعني. فالمشكلة هم من اجوا الاوروبا يعني انصدموا بواقع كلش مرير، يعني خصوصا اكو ناس انجرفت الى الأسوأ يعني، واكو ناس لا ظلت محافظة على عاداتها وتقاليدها.
ايه تغير طبعا، لان دخل التلفزيون بالضبط، دخول الموبايل الكمبيوتر. بس هم هسه حتى الشباب هالوقت، بس بأوروبا لاحظوا انه بعدهم يقرون الكتب، الثقافة مستمرة. بس الشباب العربي ما أقدر أركز على العراقي، لأن أنا تاكل العراق من فترة. بس عموما دا لاحظ بالدول العربية الشباب ما دا يركزون إنه يقرون، إنه يثقفون نفسهم. دا لاحظهم دائما الشباب منشغل بأشياء يمكن بالنسبة لي أشوفها تافهة، يمكن بالنسبة لهم هي أشياء مهمة لهم، بس ما أعتقد إنه يحتاجون يركزون على شيء اسمه الثقافة. الثقافة يعني التثقيف الذاتي من خلال القراءة.
يعني سلوكهم أكيد هاي العادات لح تصير دخيلة على العائلة العراقية، ولح تتأثر مثلا الإخوانهم يتأثرون.
العصر اختلف تماما، يعني خص آخر 20 سنة بالوقت الحالي، يعني آخر 20 سنة إنه الإيقاع الحياة صار سريع، التكنولوجيا تطفر طفرات خرافية، فهاي أكيد تلعب دور بتغيير سلوكيات الشخص نفسه، تغيير أفكار الشباب نفسهم. النمط الحياة بأوروبا يختلف عن نمط حياتنا بالبلدان العربية.
من كنا احنا بالعراق اساسا كانت تلمنا القعدة، تلمنا الاصدقاء، يلمنا السوق، كانت حياتنا يعني مليئة بالعمل، مليئة بالاصدقاء، مليئة بكثير اشياء. فلما جينا لأوروبا هنا انصدمنا بهذا الواقع، كل شيء اختلف عنا. أوروبا يعني هي مثل ما تقول اكو بعض الشباب يعتبرها المحطة الأخيرة بحياته، انه خلص بعد ما يرجع لبلده زين يريد يتطبع بطبايع هذا البلد. اكو شباب انجرفوا للأسوأ هنا، واكو شباب لا، اكيد اكو عادات كلش حلوه بالعراق ما تزال بالذاكره.
اذا احنا كنا اذا نحكي عن العراقيين داخل العراق كشباب، يعني هم اعتقد هسه اكثرهم محرومين يمكن من الطلعه ومن الحياه العاديه، يعني الحياه كلها صارت حرب وقتل ودم، و يعني حياة بها هواية من العنف، فمية بالمية يتأثر على طبيعة حياتهم. لكن بنفس الوقت إذا احنا نقول العادات سيئة، يعني أو أكو عادات تتأثر من المجتمع الغربي على المجتمع الشرقي، حتى المجتمع الغربي إلى عاداته، يعني أعرف لحد الآن حتى بأمريكا أنه الأب يقول لأولاده أنه ما تأخرون عن الساعة 9 أو 6 العصر، أريدكم بالبيت للعشاء. أكو عادات مو ماكو، فيبقى احنا همين شلون نريد نساير، وشنو اللي يريد ناخذه وشنو اللي يريد ما ناخذه منهم، خصوصا مثلا ناحية المخدرات اللي هم نفس المجتمع الغربي دا يعاني منها. والشغلة الثانية الإدمان على الكحول، هاي شغلة جدا مؤثرة، واعتقد حتى مجتمعنا العراقي متأثر بيها كثير، لأن أكو مشاكل كثيرة ما دا يعرفون الشباب شلون يواجهون هالحياة اللي هي أصبحت كلش صعبة.
شغلة واحدة أريد أطرحها. العادات السيئة بالنسبة لأكثر العرب الموجودين بأوروبا أنهم يظلون 5-6 سنين 10 سنين تجي للمرأة تجي للرجل تلاقي ما يحكي لغة هذه الدولة. ليش ما يحكي لغة هذه الدولة؟ شنو الأسباب؟ الأسباب أول شيء ما يخالط إلا من أصلك العراقيين، الأكو قهاوي موجودة ما يلتقي إلا ويا جماعته بالقهاوي يتحدث لغتهم الستلايت، هذا شيء كلش أنا أعتبره مضر.
بس إحنا نرجع نقول إن هم همين عندهم عادات سيئة الأوروبيين، مو كلهم يعني مو كل عاداتهم أصلاً يعني حسنة، بس يعني حسب أنت شو تأخذ من هالعادة هاي من هالمجتمع، يا عادة تأخذها جيدة ويا عادة اللي ممكن أنت تنفر من عندها أو ما تحبذها يعني.
أشكي لك النبضة منك يا ظالمي ظالمي، كلمني وجه بوجه والنبي تكلمني. أشكي لك النبضة منك يا ظالمي ظالمي، كلمني وجه بوجه والنبي تكلمني. ما استحيل أقلك موت بغيابك بكير،
محطة العلاقات الاجتماعية. أصدقائي المستمعين، نمط الحياة الأوروبية اللي يعيشها الجالية العراقية تختلف تماما عن ما في الذهن كثير من الناس، أنه يعيش وحده وقسم الآخر يفكر أنه مثلا إذا عائلته ما يكون أفضل، وهناك تفاصيل أخرى حول طبيعة الحياة وتكرار الحياة الاجتماعية ما بين القال والقيل وتكرار المواضيع وغيرها وغيرها وغيرها.
نمط الحياة بأوروبا يختلف عن نمط حياتنا بالبلدان العربية. بلدان العربية يعني كانت المرأة المتزوجة تأخذ مثلا بار تايم أو نص دوام، بعد تلحق على بيتها تلحق على جهالها تلحق على المدرسة تأخذ أطفالها. هنا أنا ماكو، هنا أنا الرجال والمرأة الثانيين نفس الشيء يشتغلون، حيتركون البيت إلى فترة أطول، حيقل اهتمامهم بالعائلة، يقل اهتمامهم بأطفالهم وبشبابهم، إيش يسوون وين دي يروحون وإيش دي شنو المن دي يخالطون وإيش دي إيش دي يثقفون، يعني من السوالف اللي هي ممكن تلعب دور إيجابي بحياة العائلة وممكن تلعب دور سلبي حسب نمط العائلة وحسب يعني القاعدة الشاب نفسه منه. بس
أكيد أكو ناس تكون مصممة على أنه من توصل أوروبا تخطط وتسوى هذا الشيء بانتظام، فمن توصل تنصدم في واقع كلش مرير، يعني واقع كلش أليم. يعني مثلا أكو ناس عندهم شهادات بالعراق، دكاترة عندهم شهادات، تجي لأوروبا هنا يقول لك تعال خلي عادل شهادتك، مثلا من يعادل شهادتك يقول لا أنت لازم ترجع تكمل 4-5 سنوات وكذا، واخر شيء ما يحصل على الشيء اللي هو يريده، فيصير عنده نوع من الكآبة، فتلاقي يطلع عن طوره كدكتور او مهندس يروح يشتغل له شغله ثانيه، وهاي من اصعب الشغلات.
اي صح، اصلا هذه كلش ناحيه مهمه، انه العلاقات الاجتماعيه والعائله وتقارب العائله، يعني ممكن مرات الطفل نفسه ما يتقبل حكاية من أمه أو أبوه، بينما يمكن يتقبلها من الأم أو المرت العم أو الأقارب أو شخص هو يحس هذا أقرب إله واللي يكون تأثيره جيد يعني عليه.
أكو أكثر الناس اللي بالعراق يظنون إنه الشخص عايش بنعيم هنا، بالعكس أكو مناطق من غير عدم ذكر أسماءها بالسويد زين، مدينة كاملة مثل ما يقولون بعدهم ناس عايشين بالقال والقيل، وهذا قال وهذا حكى وهاي قالت وكذا، ومشاكل أكثر مما تكون مشاكلهم مثلا بالعراق.
محطة أسوأ اللحظات. أصدقاء المستمعين، أسوأ اللحظات هي بعض من يقول الفراق، وبعض من يقول أسوأ اللحظات الغربة بحد ذاتها، وقسم آخر من يقول أسوأ اللحظات أنه تعلمت على مصرف كثير وأصرفه هواية، أسوأ اللحظات الفراق وهكذا.
الإحساس بالغربة يعني أسوأ اللحظة الصراحة، يعني ما حد أنت عايش أوردي بالغربة وما ظل أنت 24 ساعة تفكر أنه هاي أسوأ اللحظات، بس أنت من تختلي بنفسك وتحس نفسك أنه ما عندك صداقتك القديمة، علاقاتك القديمة، رفاقك اللي تربيت وياهم وأصدقائك، يعني هاي تحس بها أسوأ اللحظات وتفتقد ذكرياتك الحلوة، يعني ماكو.
رغم انه انت عايش في بلد اوروبي مستقر متحضر متقدم يعني كل شيء موجود عندك، بس تبقى انه ذكرياتك اللي عفتها هناك والغربة اللي تعيش بيها هي اسوأ لحظات.
من أصعب اللحظات كوني أني إنه زوجي أجنبي، لما أدخل المطار وأشوف المعاملة اللي عاملون بها الأجانب، وإحنا الدول العربية للأسف ما أحس إنه أكو هالاحترام إن ما بين بعض كيعني عرب، فلما أشوف تسهيل دخول إنه هالشخص من الدولة الأجنبية يعامل بكل الاحترام، لكن إحنا لا بالعكس يعني دائما نحاول نصعب الأمور، هذا هم كثير يحزب نفسي.
أسوأ اللحظات هي لحظات الفراق بصراحة، يعني لحظات الفراق هي الإنسان اللي طلع من العراق زين وما يعرف هل إنه راح يرجع للعراق أم ما راح يرجع على حسب الظروف الموجودة، فهي هاي أسوأ شيء. واحد من يترك أهله يترك أصدقائه، أكو ناس تركت عوائلهم تركت أطفالهم وعاشوا بالغربة لغاية الآن ما يعرف شنو شكل أولاده.
أسوأ لحظات من أنه تفقد ناس اللي تحبهم، هذا يعني دائما يسبب حزن والإنسان يتألم، يعني فتشي صعب أنه أنت تشوف ناس عشت وياهم يمكن الأصدقاء، وهسه يعني هذا اللي إحنا دا نمر به بالعراق ويمكن الناس عموما كلها دا تمر به، أنه تفقد ناس تفقد أهلهم تفقد أصدقائهم، عوائل شتتت، ذكرياتنا أحلامنا كلها أحسها ضاعت، فهاي من صدق أصعب اللحظات بحياتي.
المحطة المفتوحة بالنسبة لش أسوأ العادات بالنسبة لشنو؟
أعتقد عند أكثر العراقيين نحب نصرف يعني ما نقدر، وبنفس الوقت العصبية، لأن هواية مرات يمكن من أصير عصبية أحكي أشياء وبعدين هواية أتندم عليها، يعني واحد يضطر أنه يعتذر أو ما يعرف شلون يرضي المقابل، بس هاي من العادات اللي كلش أكرهها بي أنه أكون عصبية.
أسوأ العادات بالنسبة لك شنو؟
يعني ما أحب أضم سر خصوصا، يعني أنا أحبائي هواية مثل ما تقول، فشخص لما يقول لي أنا أقول لك هاي الشغلة وكذا وهاي وما أعرف شلون وبيني وبينك، هي هاي كتم السر، أنا عندي مصيبة يعني ما أقدر أي، فأنا أدي إفشاء للسر يعني
ما أدري ما أعرف، يعني ممكن هي تكون أسوأ عادة هي إنه أنا كلش منضبط بالمواعيد، يعني من يكون عندي موعد يعني أحب أن أكون بالوقت، ويمكن تكون هي هاي عادة يمكن تكون سيئة، بس هي أنا أحب أن أكون مضبوط بالمواعيد ومضبوط بالكلمة اللي أعطيها، ويمكن تكون هي عادة سيئة.
تحياتي.
محطة تحياتي، لمن تبعثين تحيات؟
تحياتي كل أصدقائي صديقاتي من العراق وأهلي خالات والدي.
محطة تحياتي، لمن تبعث تحياتك؟ يعني أنا أهدي تحياتي للأهل موجودين في بغداد، وأتمنى أنه يكونوا بصحة وخير للجميع وسلامي للكل، وإن شاء الله يعني ترجع الأمور إلى مسارها الطبيعي.
محطة تحياتي، لمن تبعث تحياتك؟
والله تحياتي إلى بيت، والله إلى بيت خالتي أبو مازن، وإلى بيت عمي أبو حكيم، وإلى إخواني وأصدقائي أنور عادل وعماد، إن شاء الله أهديهم وكل اللي يسمعني من خلال هذا البرنامج.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.